الله تعالى عنكم. سندكم الصحيح المتصل الإمام مالك بن أنس الأصبهي رحمه الله تعالى إلى أن قال في موطئه: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. وبه لي قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا واعملوا، وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. وبلي قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. وبلي قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال: لا، حتى يمسح الشعر بالماء. وبه لي قال: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أبا عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. وبه لي قال: حدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير. وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار، وليمسحا على رؤوسهما. وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه قال: أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة.
الحمد لله مكرمنا بالدين القويم والخير العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على إمام أهل الصراط المستقيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه إلى يوم الوقوف بين يدي العلي العظيم، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أكرم الخلق على الله الكريم، وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى الحديث الذي فيه الأمر بالغسل وغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه، وأورده بروايته: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، وفي الرواية المشهورة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، وجاء في رواية: إحداهن بتراب، وجاء في رواية: أولاهن بتراب، وجاء في رواية أخرى: هن بتراب. فبذلك جاء نظر العلماء في النصوص إلى الحكم على الكلب، أهو نجس أم طاهر، وهل الأمر بغسل الإناء من ولوغه 7 للنجاسة أو للتعبد. وقال الشافعية وجمهور أهل العلم أن الكلب نجس، وأنه إذا أمر بغسل الإناء من ولوغه فيه مع أنه من أطيب الحيوانات نكهة بالنسبة للفم، لأنه دائم اللهث، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فلا تتعفن رائحة فمه، ومع ذلك أمر بغسل الإناء 7 من ولوغه فكانت بقية أجزائه من باب أولى. قال جمهور أهل العلم إن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب لنجاسة الكلب، وأن الإناء يتنجس ولا يطهر إلا بعد غسله. سبعا، عند الشافعية والحنفية كما صح في الحديث، وجعله المالكي الحنفية أن العدد لا مفهوم له، أنه ثلاث، بثلاث مرات تحصل الطهارة. فجاءت روايات عن الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى في أنه يجب الغسل أو يندب، وجاء أن الغسل للتعبد، وجعل الكلب كبقية الحيوانات طاهر، وجاء أيضا في السباع الأخرى غير الكلب إذا ولغت في الإناء ما الحكم فيها؟ فقال الشافعية أن الحكم جاء بخصوص الكلب، أما بقية الحيوانات فسورها طاهر كما تقدم معنا في الهرة، وكذلك بقية السباع، إلا أن يرى النجاسة على فمه فيلغ في ماء قليل فينجس، وما عدا ذلك فهو كغيره من الحيوانات الطاهرة. ويقول الشافعي إن جميع الحيوانات في حياتها طاهرة ما عدا الكلب والخنزير أو فرع أحدهم ما تفرع منهما، كما أن جميع الحيوانات إذا ماتت صارت نجسة إلا ما ذكي منها من الذي يباح أكله، وإلا ميتة السمك والجراد والآدمي فطاهرات. فجمهور الفقهاء كما علمنا أن ولوغ الكلب في الماء ينجسه، والمالكية وبعض من الحنفية يقولون أن ولوغ الكلب في الإناء لا ينجسه، وإنما غسل الإناء من أجل التعبد ومن أجل التنفير من اتخاذ الكلاب. حتى جاء إذن عندهم هل كل كلب يغسل منه الإناء سبعا إذا ولغ فيه، أم الذي نهي عن اتخاذه فيخرج كلب الصيد وكلب الحراسة. والمعتمد إذن عند المالكية أنه كل كلب، لورود الحديث وقيل أنه الكلب المتخذ المنهي عن اتخاذه فيخرج كلب الصيد والحراسة، فلا يجب غسل الماء غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب، كلب الصيد أو الحراسة. إذن فتفرعت أقوالهم فيما يتعلق بهذا الكلب، وجعل الحنفية ومثلهم الحنابلة أن كلا من السباع، والكلب مثال له، كل من السباع المفترسة إذا ولغت فينا وجب غسله، عند الحنفية ثلاثا وعند الحنابلة سبعان. فشارك الحنابلة في العدد، الشافعية في أنه لابد من سبع غسلات بالنسبة للكلب، أما بقية السباع فعند الحنابلة كذلك يجب أن تغسل سبعان من ولوغها، وأما عند الشافعية فلا يتعلق ذلك الحكم إلا بما جاء فيه النص وهو الكلب وحده، وإنما قيس عليه عندهم الخنزير للنص على نجاسته في القرآن، يقول تعالى لحم خنزير فإنه رجس، ولكونه لا خير فيه وللأمر بقتله، فلذلك جعلوا حكم الكلب والخنزير واحد. وأنهما النجسان من بقية الحيوانات ما دامت حية، فكلها طاهرة ما دامت في حال الحياة إلا الكلب والخنزير، ولم يفرق المالكية بين الكلب وغيره من حيث الحكم بالطهارة. فإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ثم من المعلوم كما يأتي في باب النجاسة أنه لابد من خلط واحدتين من الغسلات بالتراب، وقد جعل الله فيه خاصية تذيب ما يتعلق بالمكروبات التي تنزل من فم الكلب أو بقية أجزاء جسده فيميتها التراب. وهذا من الحكم الذي ظهرت في عالم الحس من أمر سيد الأحباب المنزل عليه الكتاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعد ذلك الشافعية النجاسة المغلظة، نجاسة الكلب والخنزير فر أحدهما، دم أو عرق أو لحمه، كل ما كان من بلل فيه، وكذلك روثه وبوله، يغسل منه سبع مرات إحداهن بتراب. وفي تعدد الروايات ما بين أولاهن وأخرهن وإحداهن بيان الجواز أن يكون التراب في أي غسلة، وأنه يجوز ولو في الأخيرة، ولكن الأفضل أن يقدمها ويجعلها في الأولى. وخير طريقة للغسل بالتراب أن يضع في الماء القليل ترابا يغلطه به ثم يصبه على محل النجاسة. فأما إذا وضع التراب على محل النجاسة الكلبية ملئنا، وإلا أصاب إنسانا في بدنه أو ثوبه، فإذا وضع التراب على ذلك المحل ثم صب الماء عليه، فإن زال التراب من دون أن يختلط بالماء على محل النجاسة لم يحسب، فلا بد من أن يسيل الماء مختلطا بالتراب على محل النجاسة حتى يطهر، وإلا يكون لم يترب ولم يجعل إحداهن بتراب. فلذا إذا أصابت النجاسة الكلبية بدنا أو ثوبا أو إناء ينبغي أن تزال عينها إن كان لها عين، ثم تغسل سبعا، يخلط الغسلة الأولى بشيء من التراب ولو قل، كما يقول الشافعي أنه إذا غسله بماء المطر فإنه لا يحتاج إلى التراب، لأن في الماء المطر أجزاء من التراب يحملها، فيكفي أن يغسلها بذلك الماء. وعلى كل، ففي الحديث إحداهن بتراب أو لهن أخرهن بتراب، فهكذا حتى قالوا أنه إذا انتقل الماء من محل موضع الغسل للنجاسة الكلبية إلى موضع آخر في بدن الإنسان أو في ثوبه، فإنه يجب أن يغسل المحل الآخر. والمحل الآخر كم يغسله؟ يغسله بعدد ما بقي من الغسلات وقت انتقاله. فإن كان انتقل الماء من الغسلة الأولى إلى أي موضع من المواضع الأخرى فتغسيله سبعا إحداهن بتراب، فإن كان من الغسلة الثانية فيجب أن يغسل المحل الذي انتقل إليه الماء من مكان هذه النجاسة ستا، وإن كان من الغسلة الثالثة فيجب أن يغسل هذا المكان الذي انتقل إليه الماء من الغسلة الثالثة خمسا، وإن كان من الغسلة الرابعة يجب أن يغسل المكان الذي انتقل إليه الماء أربعا، إن كان من الغسلة الخامسة فيغسل الماء الذي انتقل المكان الذي انتقل إليه الماء ثلاثا، وإن كان من الغسلة السادسة فيغسل المكان الذي انتقل إليه الماء مرتين، فإن كان من السابعة فيغسله مرة واحدة. هل يستعمل فيه التراب أم لا؟ إن كان انتقل قبل أن يترب موضع النجاسة فيجب أن يستعمل التراب في ذاك الموضع، وإن كان قد ترب موضع النجاسة واستعمل التراب وانتقل من غسلة بعدها فلا يجب التتريب واستعمال التراب في المكان الآخر، لأن انتقال الماء إليه بعد أن قد ترب المكان الأول. فهكذا التطهير من نجاسة الكلب. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، وهكذا جاءنا في الصحيحين وغيرهما، وجاء تعدد الروايات. وفي قول عند المالكية بالندب في غسل 7 مرات، وفي القول الآخر أنه للوجوب، كما سمعت أنه في كل كلب، وقيل في الذي نهي عن اتخاذه وهو غير كلب الصيد والحراسة. إذن فيقول جمهور أهل العلم أيضا إذا ولغ الكلب من إناء أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، كم نغسله؟ إذا ولغ الكلب نغسله 7، بعدين ثاني مرة وثالث مرة، عدنا ما غسلناه لا يزال على حاله الأول. يقول الجمهور من أهل العلم أنه غسلة واحدة يكفي فيه غسلة واحدة، يعني 7 مرات إحداهن بتراب خلاص. فهكذا لا يتعدد الغسل بسبب تعدد ولوغ الكلب الواحد في الإناء الواحد، أو جاء كلب ولغ، جاء ثاني كلب ولغ، جاء ثالث كلب، ثالث كلب، وكذلك تعددت الكلاب، ما دمنا لم نغسله فالحكم واحد. وفي قول عند المالكية يتعدد بتعدد ولوغ الكلب أو الكلاب، وهكذا في قول ضعيف عند الشافعية أن يجب لكل ولغة 7، ولغة الأولى ولغ الكلب نادكم، ثاني مرة 7 ثانية، ثالث مرة 7 ثالثة، فيجب يغسل 21 في كل واحدة من 7 تراب. ولكن عرفت القول الجماهير عند الأئمة الأربعة، المعتمد عند الأئمة الأربعة كلهم أنه لا يتعدد ما دام لم يغسل، هذه غسلة واحدة. أما إذا قد طهرناه ورجع ثاني مرة يجب يغسل ثاني مرة كذلك باتفاق. وأما تعدد الأوافي قول ثالث، إن كان الولغات من كلب واحد يكفي غسلة واحدة، وإن تعددت الكلاب لابد من تعدد الغسلات لكل كلب، يجب لكل كلب 7 مرات حينئذ. فهذا ما يتعلق بشأن الكلب. وحكم الخنزير عند الشافعية نفس حكم الكلب، لأنه أسوأ حالا من الكلب، ومنصوص على رجسه في القرآن، أو لحم خنزير فإنه رجس. ثم ذكر لنا حديثه صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوه. استقيموا أي قوموا على مسلك الاستقامة في الأوامر والنواهي. والاستقامة القيام على الأمر على وجه التمام والكمال والإحسان كما أحب الحق وكما ينبغي، وهذا أمر عظيم وشان كبير. فيه قالوا: إن الاستقامة أعظم كرامة، حتى قالوا في الكرامات التي تتعلق بخرق العادات والتي قد تشتبه بالسحر أو بالشعوذة أو بالاستدراج اللي يستدرج الله به أهل الكفر والفسوق والعصيان، أن هذه الكرامات التي تتعلق بطيران إنسان في هواه إلا اطلاع على شيء من ما في خاطر الآخر، وإما قلب الأعيان إلى شيء آخر، وإلا مشي على الماء وما إلى ذلك، خوارق العادات هذه التي يشترك فيها الكرامة والشعوذة والسحر والاستدراج الذي استدرج الله به بعض الفساق والفجار كما يفعل بالدجال، فكل هذا ما يساوي شيء عند الاستقامة القلبية والجسدية على أمر الله كما يحب. حتى قالوا إن استقامة مع الله في ركعة خير من 70 كرامة من هذه الخوارق العادات. ولهذا ولعظمة الاستقامة جاء في الحديث شيبتني هود وأخواتها، ولما رأى بعض كبار الصالحين من الأمة سيد المرجود صلى الله عليه وسلم فسأله ما شيبك من سورة هود أذكر هلاك الأمم وبعدهم؟ قال لا، شيبني منها قوله فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هذا الذي شيبني، وهو سيد أهل الاستقامة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إذا استقيموا ولن تحصوا، ولن تحصوا له معان. المعنى الأول لن تحصوا كمال الاستقامة، ولن تدوا ولن تستقيموا في كل شيء، ولكن لا يمنعكم ذلك من بذل الوسع وغاية المقدور والطلب والمجاهدة، لن تحصوا. المعنى الثاني استقيموا ولن تحصوا، ولن تحصوا يكون المعنى الثاني فيه لن تحصوا ثواب الاستقامة وأجره الذي تعطونه من الله تبارك وتعالى، فإنه لا حد له ولا حصر. استقيموا ولن تحصوا، والمعنى الثالث ولن تحصوا أنكم يا معاشر غير المعصومين لن تسلموا من الوقوع في الخطيئة، ولكن رجعوا وتوبوا وانيبوا. فاستقيموا ولن تحصوا، فكذلك المعنى الثالث أنكم لا تطيقوا كمال الاستقامة، فاستقامة الأنبياء لا يبلغها أحد من الصديقين، واستقامة الصديقين لا يبلغها بقية الأولياء والصالحين، واستقامة الأولياء لا يبلغها عموم الناس وعموم المسلمين. لن تحصوا، لن تطيقوا مثل علم أن لن تحصوه، أي تطيقوه قيام الليل كله فتاب عليكم فقروا ما تيسر منه، له الحمد والمنة. ولذا قال احصوا ولن واستقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة، كما قال في الحديث الآخر الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. ولما سئلت سئلت أخت اسمه من هذا قبر وبعد قبره كان بعض الذين شاركوا في القبر سقط عليه مال نفيس، فجاء فحفر القبر، ولما رفع اللبنة وجده يصلي، وجد الرجل ميت قام يصلي، أشار لي أن خذ مالك وانصرف، فانصرف. فلما انصرف جاء إلى عند أخته يسألها ما كان يفعل، قالت لم تسألني؟ قال أحب أن أسأل. قال لا، ما هي قال ما اسمه ما ليش تسأل؟ قال أخبرها أنه وجده يصلي في قبره. قال أما إن كنت تسأل عن هذا فإني أسمعه يتهجد في هذا المكان في بيته منذ 50 سنة ويقول في صلاته: اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطنيها في قبري. فما كان الله ليرد دعاه 50 سنة ويقول أعطني الصلاة في قبري. فالحديث قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وفي صحيح الإمام مسلم قال: مررت على موسى ليلة أسري بي وهو قائم يصلي في قبره، وهو قائم يصلي في قبره صلوات الله عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. خير أعمالكم الصلاة، قال فيها سيد الوجود: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. وكان إذا حضر وقت الصلاة يقول سيدنا أبو بكر الصديق: قوموا إلى ناركم التي أوجدتموها فأطفئوها. يشير إلى أن الصلاة تكفر الذنوب، وأن النار هي الذنوب والمعاصي وإطفاؤها بالصلاة. قوموا إلى ناركم التي أوجدتموها فأطفئوها، أي كفروا ذنوبكم بالصلاة. الله يرزقنا لذة الصلاة ويجعلنا عنده من خواصها للصلاة، ولا يحرمنا لذة المناجاة. قال: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يعني لا يستمر على مداومة الوضوء، كلما أحدث توضأ فيلازم الوضوء، وإلا مؤمن قوي الإيمان كامل الإيمان، فلا يقوى على ذلك المنافقون. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفيه الترغيب، وهو من وظائف المريد، قال أن يديم الطهارة وكلما أحدث توضأ، ويبادر بالطهارة ويبقى متطهر في عامة أحواله وأوقاته. وهذا علامة الإيمان والشهادة في الحديث لمن يواظب على ذلك. وأما من تسأل تريد تشتري كلب تجعله عندها في البيت لأجل التسلية بتربيتيش، فلا يجوز ذلك إلا إن كان كلب صيد أو حراسة، إن احتاجته للحراسة تخاف في المنطقة التي فيها من تناول بعض الأيدي وما إلى ذلك فنعم، وإلا فلا، أو كانت تتخذه للصيد. لا إله إلا الله. فلا يديم فعل الوضوء في المكاره وغيرها منافق، وما يواظب على ذلك إلا مؤمن، والوضوء سلاح المؤمن. وجاء في الأثر: من أصابته عين أو سحر على هو على غير طهارة على غير وضوء فلا يلومن إلا نفسه. إشار إلى أنها حصن للمؤمن يحميه الله به من الآفات حتى لا تضره العين وما إلى ذلك، والله أعلم. ثابت البناني، نعم ثابت البناني هو الذي أعطي الصلاة في قبره، والذي دعا الله 50 سنة: اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطنيها في قبري. رحم الله ثابت البناني، وكل ثابت على المسلك النبوي العدناني. اللهم أنلنا بهم غايات الأماني، وادفع عنا جميع الشرور والآفات وكل محذور في كل قاص وداني، واسلك بنا مسالك من ارتضيت واصطفيت واجتبيت من الصالحين المصلحين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.